والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحالة الثانية حسب ما شرحنا في البداية أن الحالة الثانية التي يذكرها السيد الشيخ رضوان الله عليه تتطابق مع ما سماه الأصحاب بالتواتر الإجمالي، وهي حالة ما إذا كانت هذه الروايات قد اشتركت في قسم من مدلولها، سواء كان هذا القسم المشترك من المدلول داخلا في المدلول الالتزامي أو في المدلول التضمني، ولم تشترك في تمام المدلول. مثال ذلك إثبات شجاعة الإمام أمير المؤمنين بالتواتر، أو إثبات كرم حاتم بالتواتر وما شاكل، لأنه المفردات التي تنقل مما يدل على شجاعة الإمام أمير المؤمنين مفردات متفاوتة مختلفة. واحد ينقل قصة باب خيبر، والآخر ينقل قصة قتل عمرو بن عبد الود، والآخر ينقل قصة أخرى، وهكذا قصص مختلفة لكنها تشترك جميعا في الدلالة على شجاعة الإمام أمير المؤمنين. وهكذا القصص الكثيرة التي تنقل عن حاتم مما تدل على كرم حاتم، فإنها قصص مختلفة متفاوتة لكنها تشترك في الدلالة على كرم حاتم، فمثل ذلك يسمى بالتواتر الإجمالي. في هذه الحالة يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن المضاعف الكمي الذي ذكرناه في الحالة السابقة موجود في هذه الحالة بإضافة مضاعف كيفي. أما المضاعف الكمي فهو هو، لأنه 100 رواية 100 خبر مثلا، سواء كانت تشترك في مضامينها أو لم تشترك في مضامينها، تضرب احتمال القيم الاحتمالية لكذب كل واحد في القيم الاحتمالية لكذب الآخر. فالمضاعف الكمي هو ذاك المضاعف الكمي السابق، يعني أن قيمة احتمال كذبهم جميعا تساوي قيمة احتمال كذب كل واحد في قيمة مضروبة في قيمة احتمال الآخر، مضروبة في قيمة احتمال الثالث، مضروبة في قيمة احتمال الرابع إلى الآخر. فيضعف احتمال كذبهم جميعا، يضعف جدا، وهذا هو المضاعف الكمي. وبالإضافة إلى ذلك هنا يوجد عندنا مضاعف كيفي، وهو استبعاد اجتماع الكذب او الخطأ على محور مشترك واحد. كيف ان هؤلاء المخبرون يكذبون كذبة تدل كلها على هذه الاكاذيب، كلها تدل على شجاعة حاتم؟ شنو المصلحة المشتركة بينهم يجعلهم يكذبون كذبة اكاذيب كلها تشترك في الدلالة على كرم حاتم؟ شو يحصلون عن هذا الناقل؟ لو كانوا في عصر حاتم شو حصلوا مثلا جائزة من حاتم مثلا احتملنا في المصلحة من هالقبيل، لكن الآن المخبرون يجون يخبرون بإخبارات كلها تشترك في كرم حاتم، هذا ماذا يحصلون عليه من هذه الأكاذيب؟ من المستبعد اجتماع أكاذيب تشترك في هذا المحور الواحد، هذا مستبعد من حيث اجتراء، من حيث اجتماع الأكاذيب على محور واحد، لا من حيث أنها أكاذيب متعددة، أكاذيب متعددة بعيد بالمضاعف الكمي، لكن اتصاف هذه الأكاذيب بصفة الاشتراك هذا مضاعف كيفي. من المستبعد أن تتصف المصالح الشخصية لهؤلاء بصفة مشتركة، صفة نفس يعني مشابه لهذه الكذبة تكون مصلحة لذات الرجل الآخر، ومشابه لنفس هذه الكذبة أيضا تكون مصلحة للمخبر الثالث، وهكذا للمخبر الرابع. كل واحد يكون له مصلحة بالكذب يتفاوت عن الآخر في قضية أخرى، هذا يعني أكثر معقولية، مما إذا اجتمعت مصالحهم على محور واحد هذا بعيد. وهكذا اجتماع الأخطاء على محور واحد، كل إنسان يخطأ بخطأ يختلف عن خطأ الآخر هذا أكثر معقولية مما إذا اجتمعت الأخطاء على محور واحد هذا أبعد. 100 شخص يخبرون كل واحد عن شيء، كل يخطأ فيما أخبر به في القضية التي أخبر بها، هذا أقرب إلى المعقولية مما إذا كان هؤلاء كلهم يخطئون بخطأ واحد، صدفة تجتمع أخطاءهم على محور واحد هذا أبعد. وهذا هو المضاعف الكيفي. إذن فالمضاعف يقصد بالمضاعف الكيفي في هذا البحث اجتماع الأخطاء أو الأكاذيب صدفة على محور واحد، حسب إما محور واحد أو محور متقارب. ليش؟ لأنه إن كانت تلك المصالح الشخصية في الكذب تكمن في المقدار المشترك من المدلول، أما الخصوصيات الفردية للإخبارات لا توجد لهم مصلحة فيها، وإنما مصلحتهم كانت في الدلالة الالتزامية على كرم حاتم مثلا. إن كانت مصلحتهم الشخصية في الكذب تكمن في هذا القدر المشترك، يعني تطابقت مصالحهم الشخصية على محور واحد، وإن كانت مصالحهم الشخصية تكمن في تمام كل واحد في تمام المدلول ما أخبر به بما يشتمل عليه من المقدار المشترك، فهذا يعني أن المصالح الشخصية لم تشترك على محور واحد تماما، لكنه اشتركت في جزء المحور، جزء محور الأكاذيب، محور المصالح الشخصية جزءها اشترك، هذا هم بعيد بحساب الاحتمالات، يعني بالمضاعف الكيفي في حساب الاحتمالات. فهنا إن كانوا كلهم كاذبين فهذا يعني أنهم إما أن مصالحهم اجتمعت على محور واحد تماما، أو اجتمعت على محور واحد لا تماما، على جزء المحور اشترك، وكلا الأمرين بعيدا بالمضاعف الكيفي. وعليه فمثل هذا التواتر، التواتر الإجمالي يشتمل بالإضافة إلى المضاعف الكمي السابق يشتمل على المضاعف الكيفي، وهذا المضاعف الكيفي يعالج المشكلة التي واجهناها في زوال الاحتمال الضئيل في الحالة السابقة. لما قلنا بأن الاحتمال الضئيل لا يزول؟ لأن هذا الاحتمال الضئيل بالنسبة إلى هذه المئة كالاحتمال الضئيل الذي يكون بالنسبة إلى أي مئة أخرى من المئات، ولدينا علم إجمالي بأن هذه المئات إحداها كاذبة، إحدى المئات أحد أشكال المئة الممكنة ضمن آلاف الروايات الموجودة بأيدينا، أحد أشكال المئة الممكن في ضمن بلي آلاف الروايات الموجودة بأيدينا كاذب طبعا. ونسبة هذا العلم الإجمالي إلى هذه المئة كنسبة إلى أي مئة أخرى، فإذا زال الاحتمال الضئيل عن هذه المئة لابد أن يزول عن أي مئة أخرى، وهذا ينافي وجود العلم الإجمالي، لأنه إذا زال الاحتمال احتمال الكذب في اي مئتين، يعني ان العلم الاجمالي لازم يزول بينما العلم الاجمالي قائم. العلم الاجمالي قائم. اذا فهذا العلم الاجمالي يمنع عن زوال هذا الاحتمال الضئيل، ينبهنا على وجود هذا الاحتمال الضئيل، يمنعنا عن ذوبانه، يمنع الذهن عن ذوبانه هذا الاحتمال الضئيل، فالاحتمال الضئيل يبقى. كان هذا هو السبب عن في عدم زوال الاحتمال الضئيل في الحالة السابقة. لكن في هذه الحالة بما انه يضاف الى المضاعف الكمي، المضاعف الكيفي، والمضاعف الكيفي ليس موجودا في جميع المئات، المضاعف الكيفي انما هو موجود في المئة التي تشترك في مداليلها في جزء المدلول، في المئة التي تشترك في الجزء المدلول في جزء المدلول هذا المضاعف الكيفي موجود. اما في المئات التي لا تشترك في شيء من مدلولها هذا المضاعف الكيفي ما موجود. اذا فما راح يصير ترجح بلا مراجع، ما راح نستطيع ان نقول بانه اذا زال الاحتمال الضئيل في هذه المئة لا بد ان يزول في باقي المئات ايضا. لا، هذه المئة بما انه يشتمل على هذا المضاعف الكيفي فهو اولى بزوال هذا الاحتمال الضئيل من غيرها، فما راح يسبب ترجح بلا مراجع. هذه المئة يزول الاحتمال الضئيل فيها، باقي المئات لا يزول. كل مئة اشتملت على هذا المضاعف الكيفي يزول احتماله الضئيل، اما المئات الاخرى التي لا تشترك لا تملك هذا المضاعف الكيفي فلا يزول الاحتمال الضئيل فيها. كل مئة تشتمل على هذا المضاعف الكيفي يزول احتمال الضئيل فيها، وكل مئة لا تشتمل على هذا المضاعف الكيفي فلا يزول الاحتمال الضئيل فيها. وعليه ففي هذه الحالة التواتر يورث اليقين، لأن الاحتمال الضئيل يزول في احتماله كذبهم جميعا، يزول في هذه الحالة، يعني في التواتر فيما سماه أصحاب التواتر الإجمالي. في التواتر الإجمالي الاحتمال الضئيل يزول بحساب الاحتمالات بانضمام المضاعف الكيفي الى المضاعف الكمي، فالاحتمال الضئيل يزول، وبالتالي يتحول الاحتمال المقابل، يعني احتماله صدق بعضهم، احتمال صدق بعضهم يبلغ حد اليقين، احتمال صدق بعضهم يقوى ويقوى الى حد يبلغ حد اليقين بزوال احتمال كذبهم جميعا. بزوال احتمال كذبهم جميعا يحصل لنا اليقين بصدق بعضهم، وهذا علم اجمالي لا بد وان يترتب عليه اثار العلم الاجمالي. فلا بد وان نجد هل انه علم اجمالي في شبهه محصوره او شبهه غير محصوره، وما هي الاثار المترتبه على الشبهه المحصوره وعلى الشبهه غير المحصوره. لا بد وان نرتب اثار العلم الاجمالي على ذلك. هذه هي الحاله الثانيه. لاحظوا العباره. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبرين. جزء من المدلول يعبر عن السيد مدلول تحليلي، من بعدين يوضح المقصود بالمدلول التحليلي، يقول هذا المدلول التحليلي تارة يكون هو مدلولا التزاميا، تارة يكون مدلولا تضمنيا. يقول بأنه المقصود هذا إما على نسق، يعني على صورة، على ترتيب المدلول التضمني، أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله. لأنه إذا تطابق المدلول المطابق بكامله لا دخل في الحالة الثالثة التي ستأتي. ففي هذه الحالة نفترض بأن المدلول المطابق بكامله لم تشترك، لم تتحد، مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله، كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، اطلع بأنه كلما تكاثر عوامل الضار وضربنا بعضها في بعض تضاءلت النتيجة، فهذا هو المضاعف الكمي. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف إليه مضاعف آخر، وهو أن افتراض كذب الجميع كما بعد ذلك يشير إلى افتراض خطأ الجميع، يقول افتراض كذب الجميع بعيد في محور واحد، بعد ذلك يشير إلى احتمال خطأ الجميع أيضا بعيد في محور واحد، يقول إن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو، وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق، هذه المصالح الشخصية إما اشتركت في محور واحد تماما على فرض ما إذا كانت المصالح الشخصية في الجزء المشترك من الإخبار من المجهول، ومتقاربة في جزء المحور فيما إذا كانت هذه المصالح الشخصية انصبت على تمام مجهول كل خبرين، إذن فجزءها مشترك، جزء مصب المصلحة مشترك، إذن وكلاهما بعيد محتمل احتمال، يعني تطابق المصالح الشخصية على محور واحد تماما بعيد، وتطابقها على جزء المصب أيضا بعيد، يعني تقاربها أيضا بعيد. يقول وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، إن كانت مصب المصالح الشخصية فقط نقطة الاشتراك، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما، يعني مصالحهم انصبت على محور واحد تماما، وهذا بعيد. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المجهول المطابقي، كل مخبر مصلحته الشخصية انصبت على تمام ما أخبر به بما فيه الجزء المشترك، فهذا يعني أنها متقاربة، يعني مصب المصالح الشخصية تقاربت لأنه صار فيه جزء مشترك فتقاربت، تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المجهول المطابق، فهذا يعني أنها متقاربة، أن تلك المصالح الشخصية متقاربة، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، لأنه على أي أساس هؤلاء رغم تباعد مسالكهم وأجوائهم تجتمع مصالحهم على محور واحد أو على محور متقارب على أي أساس؟ فإذا كلهم هؤلاء المخبرين كانوا من أولاد حاتم مثل بعض طلابنا طائيين، خوف نقول بأنهم كلهم يردون يجلون أمر جدهم ما يخالف، لكن إذا كانوا متباعدين كل واحد من عشيرة فذول على أساس كلهم مصالحهم تقتضي أن يجلون حاتم على أساس بني؟ ها إذا هاي شكل ما يخالف أنا ما أشترك يعني الجلد. وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، هذا هو المضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي، هذا المضاعف الكيفي يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي، ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، يعني احتمال صدق بعضهم يصير أقوى، والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين، ما يظل اطمئنان بل يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، بسبب ضآلة احتمال كذبهم جميعا، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها، لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية، هذا المضاعف الكيفي لا يوجد في جميع المئات،
هذا المضاعف الكيفي انما يوجد في بعض المئات لا في جميع المئات. فالمئات التي تشتمل على هذا المضاعف الكيفي بل يزول احتماله الضئيل، والمئات التي لا تشتمل على هذا المضاعف الكيفي لا يزول احتمالها الضئيل، لان المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد الا في مئة تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. يعني بعضها صادق يصير عندنا يقين بانها ليست هذا المئة التي بل مو جميع المئات، يصير ظن هذه المئة يصير عندنا علم اجمالي، ظن هذه المئة يصير عندنا علم اجمالي بصدق بعضها. اذا علمنا بعدم كذبها جميعا اذا فبعضها صادق، بعد نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية كما تعرفون. اذا حصل لنا اليقين بانها ليست كلها كاذبة، هذه المئة ليسوا كلهم كاذبين، اذا شنو؟ اذا بعضهم صادقين، اذا بعضهم صادقين يصير على علم اجمالي. ليش قلنا انه ينرتب عليه اثار العلم الاجمالي؟ بناء على وجوب الاحتياط لابد ان ناخذ بها جميعا، نرتب عليها اثار العلم الاجمالي. الحالة الثالثة بحسب تقسيم السيد الشهيد رضوان الله عليه، الحالة الثالثة هي حالة ما إذا تطابقت تمام المدليل لهذه الأخبار، هذه الأخبار تطابقت في تمام مدلولاتها الخبرية، تمام المدلول الخبري لهذه الإخبارات تطابقت. عندئذ تمام المدلول الخبري تارة يشتمل على ألفاظ تارة لا يشتمل على ألفاظ بحسب ما أخبر هؤلاء، لأن هؤلاء تارة يخبرون عن صدور ألفاظ وتارة يخبرون عن صدور المعنى، فتمام ما أخبروا به تطابق. فإن كان ما أخبروا به هو الألفاظ يعني أن الألفاظ تطابقت، وإن كان ما أخبروا به هو المعاني يعني أن هذه المعاني تطابقت وإن كانت الألفاظ مختلفة. فهذه الحالة الثالثة إذن تستبطن التواتر اللفظي والتواتر المعنوي معا، لأن التواتر اللفظي والتواتر المعنوي يشتركان في أن تمام المدلول تطابق، تمام مدلول الإخبارات تطابق. الاشتراك هذا يشمل الاشتراك يشمل التواتر اللفظي ويشمل التواتر المعنوي. في هذه الحالة سواء كان التواتر تواترا لفظيا أو تواترا معنويا، يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن المضاعف الكمي السابق موجود، والمضاعف الكيفي الذي وضحناه في الحالة السابقة أيضا موجود، وهذا المضاعف الكيفي أقوى من مما كان في الحالة السابقة، لأنه كلما كانت المصالح الشخصية أكثر تطابقا كان أشد استبعادا، فالمضاعف الكيفي هنا أقوى، لأنه في الحالة السابقة احتملنا أن تكون المصالح الشخصية لم تتطابق تماما وإنما تطابقت في جزء المحور في الحالة السابقة، هكذا احتملنا، بينما في هذه الحالة لا بد أن تتطابق في تمام المحور لأن تمام المدلول مطابق، تمام هذه الإخبارات تطابقت في تمام المدلول، يعني أن مصالحهم الشخصية إن كان كلهم كاذبين لا بد أن تكون مصالحهم الشخصية تطابقت تماما، وهذا بعيد جدا أبعد من السابق، يعني أن المضاعف الكيفي هنا أصبح أقوى، المضاعف الكيفي أصبح أقوى، ولهذا في هذه الحالة نتوصل إلى اليقين أسرع، بل الاحتمال الضئيل يزول أسرع، وبالأخص إذا كان هذا في هذه الحالة إذا كان التواتر تواترا لفظيا، لأنه في نفس هذه الحالة الثالثة مهما كانت الخصوصيات والمدلول المطابقي تشتمل على خصوصيات متطابقة أكثر توحدا وتشخصا، كان المضاعف الكيفي أقوى. يعني في مصاديق هذه الحالة الثالثة نجد أن بعض المصاديق أقوى من بعض، يعني لأن التواتر اللفظي مصداق من مصاديق هذه الحالة الثالثة، التواتر المعنوي أيضا من مصداق لهذه الحالة الثالثة. فالتواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي بالرغم من أنهما معا من مصاديق هذه الحالة الثالثة. له العلم قد يكون الإنذار واجبا مطلقا لكن الحذر لا يكون واجبا مطلقا. إطلاق وجوب الإنذار لا يستلزم إطلاق وجوب الحذر، وقد لا يوجب المولى التحذر إلا على من حصل له العلم، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال، وذلك احتياطا منه. يعني الإنذار يكون احتياطي، الإنذار يكون من باب الاحتياط. يقول أنه يا من تفقهت في الدين أنت يجب عليك احتياطا أن تنذر دائما، سواء أورث اليقين أو لم يورث اليقين أنت أنذر دائما. هذا هنا الاحتياط قد يوجب عليه بملاك الاحتياط، قد يوجب عليه، لكنه في الحذر قد لا يوجب، قد لا يحتاط هذا الاحتياط. فالحذر قد يقول بأنه حتى وإن فقط فيما إذا حصل لكم اليقين احتاطوا، عفوا فقط فيما إذا حصل لكم اليقين احذروا، هذا معقول. من المعقول للمولى أن يأخذ هذا الاحتياط في الإنذار، لكن في باب الحذر لا، في باب الحذر يقول متى ما حصل لكم اليقين احذروا، هذا معقول، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال، وذلك احتياطا منه في مقام التشريع. هذا احتياط في مقام التشريع. هذا يشير إلى هنا إلى فرق بين الاحتياط في مقام الامتثال والاحتياط في مقام التشريع. عندنا احتياط في مقام الامتثال وعندنا احتياط في مقام التشريع. الاحتياط في مقام الامتثال هذا فيما إذا كان الحكم مطابقا لحدود المصلحة، المصلحة على طبق حدود المصلحة في أي حدود، طبقا لحدود المصلحة الله تبارك وتعالى هم يضع حكم. لكن عند الامتثال لو شك المكلف بأنه شنو حدود هذا الحكم مثلا، أو أنه هذا الامتثال بهذا العمل هل يحصل الامتثال أو لا يحصل الامتثال، فإذا كان الحكم أصل الحكم قد ورد على طبق المصلحة لا أوسع من المصلحة، الحكم ورد على طبق المصلحة، لكن المكلف هو الذي يأخذ احتياط. المكلف هو مثلا الله تبارك وتعالى حكم بمن؟ حكم ب الصلاة في الثوب الطاهر، حكم بالصلاة في الثوب الطاهر. زين المكلف اختلط عليه، مين يدري هذا الثوب طاهر ذاك نجس لو بالعكس لو لو لو, لو هذا النجس ذاك الطاهر. الله تبارك وتعالى لم يأمره بوجوب صلاتين، لكن هو يصلي صلاتين، يصلي مرتين، يصلي مرة في هذا الثوب ومرة في هذا الثوب حتى يتأكد من أنه قد صلى في الثوب الطاهر. الحكم ورد بأنه صلى في الثوب الطاهر، حكم الواحد صلى بحدود الملاك، جاء الحكم الملاك هو المصلحة هي أن يصلي الإنسان في الثوب الطاهر، فأمر الشرع بهذا الشيء الذي فيه المصلحة، أمر فقط بأن يصلي في الثوب الطاهر. لكن بما أن المكلف شك في أنه هل أن هذا هو الطاهر أو ذاك هو الطاهر، يصلي صلاتين، يعني مرة يصلي في هذا الثوب مرة يصلي في هذا الثوب حتى يتأكد من أنه قد صلى في الثوب الطاهر. نزل لك احتياط ليس احتياطا في مقام التشريع بل احتياطا في مقام الامتثال، هذا شكل من الاحتياط. والشكل الآخر من الاحتياط الشارع هو يحتاط، مو العبد يحتاط، الشارع يحتاط في مقام التشريع. الشارع
بما أنه يجد بأن المصلحة قد تضيع على العام، فالشارع هو يوسع من دائرة حكمه. قد يكون الشارع هو يوسع من دائرة الحكم، يوجب علينا مثلا بلي لا الأحكام الظاهرية حكم ظاهري، لا قد يوسع من دائرة الحكم الواقعي، قد يكون الحكم الواقعي يوسع لا في حال الشيء.
لماذا التواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي بالرغم من أنهما معا من مصادق هذه الحالة الثالثة؟ لأنه صحيح أن تمام المدلول تطابق سواء في التواتر المعنوي أو في التواتر اللفظي، لكنه تطابق تمام المدلول فيما إذا كان مشتملا على ألفاظ أغرب من تطابق تمام المدلول فيما إذا لم تشتمل على ألفاظ، لأنه كلما اشتملت المحور على خصوصيات أكثر تطابقا على خصوصيات بل تتطابق أكثر كان أغرب. فإذا كان المدلول الخبري فقط المضمون يعني أن مصالحهم تطابقت على هذا المضمون، لم تتطابق على تعيين اللفظ على نقل اللفظ، بينما إذا تطابقت مدلولات كلامهم على لفظ واحد بمعنى أنهم لم ينقل المحتوى فقط بل نقلوا الألفاظ أيضا وبلفظ واحد، فتطابق مصالحهم الشخصية على أن يكذبوا حتى في خصوصية نقل اللفظ أغرب وأكثر استبعادا. إذن فهذا التواتر في هذه الحالة فيما إذا كان من التواتر اللفظي فهو أقوى مما إذا كان في التواتر المعنوي، لأن المضاعف الكيفي أقوى في التواتر اللفظي، المضاعف الكيفي أقوى من التواتر المعنوي بالرغم من أنهما مصادق للحالة الثالثة. وبالأخير يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه على هذا الأساس نعرف النكتة في أقوائية التواتر اللفظي عن التواتر المعنوي وأقوائية التواتر المعنوي عن التواتر الإجمالي، كل ذلك يرتبط بأقوائية المضاعف الكيفي، أما المضاعف الكمي فهو على مستوى واحد فيها جميعا، المضاعف الكمي واحد، لكن أقوائية التواتر اللفظي عن المعنوي وأقوائية المعنوي عن الإجمالي يرجع إلى أقوائية المضاعف الكيفي. لاحظ العبارة. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابق بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، لأن كل واحد منهم ينقل قضية غير القضية الأخرى التي ينقلها الآخر عن حاتم، لا بل كلهم نقلوا قضية واحدة معينة عن حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق يعني في محور أقرب بعضها من بعض كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية الاحتمال الكذب، ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم، ذاك الأول كان إشارة إلى احتمال الكذب وهذا إشارة إلى احتمال الخطأ، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة. هذا ليس غريبا جدا فيما إذا أخطأ كل واحد في قضية، أما أنهم كلهم يخطئون في قضية واحدة هذا أغرب، أكثر استغرابا وأبعد. أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك، يعني هذا أبعد من الحالة السابقة، الأخطاء في هذه الحالة أبعد من الأخطاء في الحالة السابقة. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة الثالثة، كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا. وعلى هذا الأساس يكون التواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي، لأنه التواتر اللفظي يكون المدلول توحد المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين أخبارات المخبرين أكمل من التواتر المعنوي. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول. يقول الكلام المنقول، هذا الشاهد على أنه الكلام ضمن مدلول النقل، يعني داخل في المدلول، في مدلول الكلام، فلا يخرج عن هذه الحالة الثالثة، لأن الحالة الثالثة هو تطابق تمام مدلول الكلام، وأصبح الألفاظ، أصبحت الألفاظ داخلة في مدلول الكلام، في مدلول النقل، داخلة في مدلول النقل، في مدلول هذه الإخبارات. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، أو وهذا مستبعد، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا صدفة، صدفة هذه الألفاظ بل توحدت، هذا هم أيضا بعيد مستبعد. وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، بعيد بالمضاعف الكيفي في حساب الاحتمالات. طبعا فكرة المضاعف الكيفي من إبداعات السيد الشهيد رضوان الله عليه في حساب الاحتمالات، أما علماء العلم الرياضي في شعبة حساب الاحتمالات أصلا ما عندهم هاي الفكرة، فكرة المضاعف الكيفي ما عندهم. السيد الشهيد هو في كتاب الأسس المنطقية بل يذاكر هذه الفكرة، فكرة المضاعف الكيفي، ويعالج بذلك بعض المشاكل التي لا يعالج إلا بذلك. يعني هؤلاء العلماء في حساب الاحتمالات سوف لا يستطيعون التوصل إلى زوال الاحتمال الضئيل، لم يتوصلوا إلى السبب في زوال الاحتمال الضئيل. السيد الشهيد رضوان الله عليه توصل إلى سبب ذلك عن هذا الطريق، وإلا فحسب ما هو مطروح في علم حساب الاحتمالات لا يستطيعون أن يزيلون الاحتمال الضئيل، لأنه بالضار كلما يضرب بعضها في بعض الاحتمال الضئيل يظل قائم، فماكو سبب لزوال الاحتمال الضئيل. لاحظ العبارة، يقول بأنه هل اتفق أن هؤلاء كذا، وكل ذلك بعيدا من حساب الاحتمالات، ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الواجب في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي، هذا بعد حسب مصطلح الأصحاب، ولا يقصد بهذه الأقسام الثلاثة نفس هذه الحالات الثلاثة، ربما يفسر هذه المصطلحات الثلاثة بنفس هذه الحالات الثلاثة، لكن هذا خطأ، لا يقصد بالتواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي هذه الحالات الثلاثة التي ذكرها، بل إنما يقصد بالتواتر اللفظي والمعنوي ما تستبطنه الحالة الثالثة، ويقصد بالتواتر الإجمالي الحالة الثانية.
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الواجب في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. وقد اتضح أن السبب في ذلك هو المضاعف الأقوائية المضاعف الكيفي، أما المضاعف الكمي فهو واحد فيها جميعا. يكفي والحمد لله رب العالمين.
من ظهورها في تعلق الإنذار وفي كون الحدث كوني متعلق بتعلقي، فمع شك السامع في ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الآية لإثبات مطلوبية الحدث. ويمكن النقاش في الأمر الثالث، ما أدري أكو فرصة بعد؟ لا أظهر بعد ما قلقيت والحمد لله رب العالمين.
وإن أريد به شخص آخر، يعني إذا احتملنا أن يكون هناك وجوب التبين بجعل جديد خاص لخبر العادل، وإن أريد به يعني بوجوب التبين لخبر العادل وجوب التبين، وإن أريد به شخص آخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل خاص بخبر العادل فهذا غير محتمل، لأن معناه أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين، دخيل في وجوب التبين هذا، يعني في هذا الشخص لوجوب التبين الثاني المجعول لخبر العادل. هذا إشارة إلى أن هذا وجوب تبين شخصيا ثاني غير وجوب التبين الأول، وهذا معنى أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين في هذا الوجوب التبين الجديد وهو غير محتمل. ليش هذا غير محتمل؟ فإن وجوب التبين إما يكون بملاك مطلق الخبر يعني الجامع بين خبر العادل وخبر الفاسق، أو بملاك كون المخبر فاسقا، يعني وجوب التبين إما لأجل الخبر بما هو خبر أو لأجل خبر الفاسق بما هو فاسق، أما أن يكون وجوب التبين لأجل خبر العادل بما هو عادل هذا طبعا غير محتمل، لأن خبر العادل نقطة قوة لا نقطة ضعف. فإن وجوب التبين إما أن يكون بملاك مطلق الخبر أو بملاك كون الخبر فاسقا، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين. إذن فلا نحتمل أن يكون وجوب التبين بجعل جديد يأتي على خبر العادل بما هو خبر عادل، هذا الاحتمال منفي. وإذا انتفى هذا الاحتمال إذن يتم المفهوم، نتيجة المفهوم نتوصل إلى نتيجة المفهوم، يعني أنه إذا خبر العادل ليس فيه وجوب التبين لا بتعميم نفس وجوب التبين السابق ولا بوجوب تبين جديد. إذن فخبر العادل ليس فيه وجوب التبين ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب التبين. عندئذ يقول أما اللحاظ الأول للاستدلال، يعني أما إذا أريد مالي أكو وقت نأخذ الجواب الآن من هنا يدخل في الجواب على البيان، أظن بعد ما أكو وقت انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.